بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في ما يتعلق بحد الزنا والمسائل المتعلقة به. كان مما أخذناه في الدرس الماضي أنه يجب أن يحضر الحد، يجب أن يحضر إقامة الحد طائفة من المؤمنين. كم الطائفة؟ يصدق على الواحد وما فوقه. والدليل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال: فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الأخوين طائفتين، فدل على أن كل واحد طائفة، فيجب حضور طائفة بدليل الآية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهل يجب أن يحضر الإمام والشهود؟ لا يجب، ولكنه يستحب. استحب أهل العلم ماذا؟ إذا كان إقامة الحد باعتراف من الزاني، يحضر الإمام ويبدأ بالرجم، وإذا كان بالبينة بالشهود فيحضر الشهود ويبدأون بالرجم. هذا نقل عدم الخلاف على استحبابه وصح عن علي رضي الله عنه. ثم أخذنا في الدرس الماضي أيضا من زنى بذات محرم، فما الحكم فيه؟ حده حد الزاني كسائر الزنا. وحديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه، نعم، الحديث هذا ضعيف، و ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خال البراء بن عازب يقتل، هذا في من استحل أي كفر، ارتد باستحلاله لهذا الذنب، فهذا الذي يكون كافرا. من المسائل المتعلقة بذلك بحد الزاني: من تكرر منه الزنا فهل يقام عليه حد واحد أو يكرر عليه الحد؟ نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أن من زنى وتكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحد فإنه يجزئ فيه حد واحد. نقل الإجماع ابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم أن من تكرر منه الزنا قبل أن يقام عليه الحد فإنه يجزئ حد واحد، وإذا أقيم عليه الحد ثم تكرر منه بعد إقامة الحد عليه في الأول فإنه يجب في الثاني حد آخر. فعلى هذا إذا زنى مرة ومرة الثانية والثالثة ولم يقام عليه الحد وبعد الثالثة أخذ، يقام عليه حد واحد. وإذا زنى مرة ثم أقيم عليه الحد ثم كرر الزنا فإنه يقام عليه حد آخر. فإذن إذا كان قبل إقامة الحد يجزئ حد واحد، وإذا كان بعد إقامة الحد صدر منه هذه الفاحشة مرة ثانية يكرر عليه الحد. نقل في هذا الإجماع غير واحد من العلماء، وما رأيت أحد فرق بين من زنى مرارا بامرأة واحدة أو بنساء مختلفات. ونقل غير هؤلاء وغيرهم أيضا الإجماع على أن هذا ليس خاصا بحد الزنا، بل هو في كل الحدود التي تكون متفقة في جنسها وموجبها، كالسرقة، كالقذف، كشرب الخمر، أنها إن تكررت قبل إقامة الحد يجزئ حد واحد، وإن تكرر بعد إقامة الحد يكرر الحد. قالوا لأن الحدود إذا اجتمعت تتداخل، إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كان جنسها مختلفا فإنها تقام الحدود كلها. كإنسان مثلا وهو بكر زنى وسرق وشرب الخمر، فهنا يقام عليه حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. أما لو كان أحد الحدود فيه قتل فإنما فيه قتل يكتفى به، الذي فيه قاتل يكتفى به ولا تقام الأخرى. فمثلا إنسان محصن زنى وسرق وشرب خمر، هل نبدأ نقلده على شرب الخمر ثم نقطع يده على السرقة ثم نقتله؟ يكفي ماذا؟ يكفي القتل. إذن عندنا اجتماع الحدود على قسمين، أن تكون من جنس واحد، تكون الحدود من جنس واحد، فإن تكررت قبل إقامة الحد يجزي فيها حد واحد، وإن تكرر بعد إقامة الحد يكرر الحد، هذا إذا كانت من جنس واحد. والقسم الثاني إذا كان جنسها مختلفا، إذا كان جنسها مختلفا فهذا نوعان. إن كان ليس في أحدها القتل، ليس في أحدها القتل، فتقام كلها، تقام كلها. وإن كان في أحدها القتل فإنه يكتفى به، يكتفى بالقتل، لأنه لا حاجة إلى الزجر بغير ذلك وهو سيقتل. وكنا قد ذكرنا قبل أيام أنه إذا تكرر من الزنا بأكثر من امرأة يكرر عليه الحد، وهذا يحتاج مزيد نظر، فما رأيت أحد فصل هذا التفصيل. وكل من ذكر من العلماء يذكر من تكرر منه الزنا مطلقا. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من وطئ امرأة أجنبية في دبرها، فهل يكون هذا زنا ويقام عليه حد الزنا؟ لأنه سبق معنا في تعريف الزنا أن يطأ امرأة في قبلها بغير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، هذا الأمر مجمع عليه أنه زنا. ولذا لم نذكر في التعريف أو دبرها، مع أن كثير من العلماء يذكره للخلاف الذي سيأتي. فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، القول الأول أنه زنا وفيه حد الزنا، يكون زنا ويقام على مرتكبه حد الزنا، وهذا قول جمهور العلماء. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قول الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قالوا فسمى الله تعالى الزنا فاحشة، وأيضا سمى الوطأ في الدبر فاحشة، قال عن قوم لوط أتأتون الفاحشة، قالوا فإذا هو فاحشة كالزنا كفاحشة الزنا ويستحق فاعله الحد حد الزنا. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حد حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال فجعل هذا في عموم تصديق الفرج كله يسمى زنا. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس زنا، بل هو قالوا مثل ما لو وطئ رجلا في دبره فحكمه كحكمه. وفي الحقيقة أنه من حيث الحد لا خلاف، فحتى الذين قالوا لا يسمى زنا قالوا يقام عليه الحد. وسيأتي إن شاء الله معنى يذكر الشوكاني مسألة حد اللواط، هل فيه القتل مطلقا أو يعامل كمعاملة الزاني إذا كان محصنا أو كان بكرا. فعلى القول أنه يعامل معاملة الزاني يكون هذا القول الثاني راجعا إلى القول الأول، ففيه حد الزنا مطلقا. أيضا مما نبه عليه العلماء، نبه في المغني على بعض المسائل، هل تكون من الزنا ويستحق فاعلها الحد؟ من هذه المسائل من وطئ صغيرة فهل يقام عليه حد الزنا؟ فذكر عن بعض الحنابلة أنه لا حد فيها، قالوا لأنها الصغيرة لا يشتهى مثلها، ثم ضعف ابن قدام رحمه الله هذا القول في صفحة 68 و200 من المجلد 14. قال والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطئها وأمكنت المرأة من أمكنه الوطأ، أي الصغير وطأ امرأة كبيرة، فوطئ أن الحد يجب على المكلف منهما، الحد يجب على المكلف منهما، سواء الرجل وطئ امرأة بنتا صغيرة دون التاسعة أو امرأة كبيرة مكنت نفسها من طفل صغير دون العاشرة، فالمكلف منهما يجب عليه الحد ويكون هذا زنا، لأنه لا دليل على هذا التفريق الذي ذكره بعضهم. فلذا أكثر العلماء على أنه زنا. أيضا مما ذكره إذا وطئ امرأة ميتة، إذا حصل هذا من إنسان فهل يقام عليه حد الزنا؟ وهذه المسائل وإن كانت نادرة شاذة لكن يذكرها الفقهاء لأنها قد تقع، قد تقع من بعض الناس فيحتاج إلى معرفة حكمها. فذكر فيه قولين، القول الأول أنه يقام عليه الحد ويكون زانيا، وهذا القول وجه للحنابلة وهو قول الإمام الأوزاعي. قالوا لأنه وطء في فرج آدمية فأشبه وطء الحية. أيضا قالوا لأنه أعظم ذنبا وأكثر جرما، فإنه إضافة إلى أنه فاحشة فيه هتك لحرمة الميتة. والقول الثاني هو وجه أيضا لبعض الحنابلة، قالوا لا حد عليه في ذلك، وهو قول الحسن البصري. قالوا لأن الميت لا تشتهى وتعافها النفس، والحدود إنما شرعت للزجر، ومثل هذا لا يحتاج إلى زجر، فإن النفس البشرية تنفر منه. والصحيح هو القول الأول أنه يوجد فيه يجب فيه الحد، وإن كانت تنفر منه النفس وتعافه، إلا أنه قد يصدر من إنسان صاحب فطرة منتكسة فيعاقب بذلك، ويجب عليه الحد لعموم الدليل. أيضا هنا فائدة جيدة ذكرها ابن قدامة، لأن مرت معنا مسائل في نكاح الشبهة، النكاح بلا ولي ونحوها، استشكلت ورفع بعض الأخوة أسئلة، فذكر ابن قدامة قاعدة طيبة ونقل عليها الإجماع، أي في بعضها. والحقيقة أنه قول أكثر العلماء كما سيأتي إشارة إلى الخلاف فيه، أن هذه القاعدة حاصلها أن كل نكاح أجمع العلماء على تحريمه فإذا وطئ الإنسان فيه عالما بالتحريم فيجب عليه إقامة الحد، فيجب إقامة الحد عليه. كل نكاح أجمع العلماء على بطلانه إذا فعله إنسان وهو عالم بالتحريم، يعلم أنه حرام، فإنه زنا يوجب الحد. مثلا كالزواج بالمعتدة، يتزوج امرأة في عدتها، إن بعضهم سأل قال كيف نفرق بين نكاح الشبهة، هذا شبهة، وكيف يقام عليه الحد؟ هو راجع إلى حرمة هذا الشيء وبطلانه، هل هو باطل؟ إذا كان مما أجمع العلماء على بطلانه فإنه يوجب الحد وهو زنا. كنكاح المعتدة وهو يعلم أن نكاح المعتدة حرام، كذلك كزواج بامرأة خامسة وهو يعلم أن الزواج بالخامسة حرام، أو يتزوج بامرأة في عقد إنسان آخر، أي لا تزال زوجة لشخص آخر وهو يعلم ذلك ويعلم تحريمه، أو يطى امرأة قد طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا ثم يطأها، فكل هذا النكاح مما أجمع العلماء على تحريمه وعلى بطلانه، فمن فعله عالما بتحريمه فهو زنا موجب لإقامة الحد عليه. وأما النكاح المختلف فيه، النكاح المختلف فيه فلا يجب فيه إقامة الحد، بل هو شبهة، لأن فيه شبهة. مثال ذلك نكاح الشغار، مختلف هل يصح أو هو باطل. الشغار أن يقول إنسان لآخر زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وليس بينهما مهر، يجعل هذه مهرا لهذه. ونكاح التحليل المحلل، إنسان طلق امرأته ثلاثا بائنة ثم أراد الرجوع إليها، فدعا إنسانا يتزوجها لقصد تحليلها فقط، هذا مختلف فيه. والنكاح بلا ولي وبلا شهود، هذا مختلف فيه، كما هو معلوم الحنفية يجيزون ذلك المرأة الرشيدة. ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، إنسان كان يزوج بامرأة طلقها ثلاثا وما تزال في عدتها ثم تزوج بأختها، وهكذا نكاح امرأة خامسة في عدة الرابعة المطلقة طلاقا بائنا. فهذا فيه خلاف، فأكثر العلماء في هذه الصورة، بل نقل ابن المنذر عليه الإجماع، أنه لا يقام الحد في هذه الصور وهذه المسائل، لأن هذا الاختلاف في بطلان النكاح وعدم بطلانه شبهة، والحدود تدرى بالشبهات. قال ابن المنذر رحمه الله، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرى بالشبهة، وهذا شبهة فيدرى به. فإذن هذا النكاح الذي فيه شبهة، متى يقام الحد على مرتكبه ومتى لا يقام؟ على هذا التفصيل، النكاح الذي أجمع العلماء على بطلانه، أجمع أنه باطل، من فعله عالما بتحريمه فهو زنا موجب للحد، والنكاح الذي اختلف العلماء في بطلانه وصحته فمن فعله لا يقام عليه الحد في قول عامة أهل العلم، لأنه شبهة والحد يدفع بالشبهات ولا يقام إذا وجدت شبهة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة الأمور التي يثبت بها الزنا، وستأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخني يقول: ما معنى الضلع الذي خلقت منه المرأة؟ قد جاء في بعض الروايات أنها خلقت من ضلع آدم الأيسر، ضلع الأيسر، ولذا كان فيها عوج كما في الضلع عوج، معنى أن العوج شيء ملازم لا يمكن يستقيم، هذا العوج إن تريد أن تقيمه تكسره. من الذي يستطيع أن يقيم الضلع؟ ظل أعوج، خلقه الله أعوج، فلو ذهب يجعله مستقيما يكسره. ترى مستديرا من بطن الإنسان إلى ظهره، مستدير مقوس. الذي يريد يجعل الضلع مستويا ما يمكن، سينكسر. فهكذا المرأة فيها عوج ملازم لخلقتها، وتختلف، يختلف هذا العوج من امرأة إلى امرأة أخرى، لكن هذا العوج موجود. فالذي يعامل المرأة كزوجة وبنت ويسعى في إصلاحها وتأديبها لا يغفل عن هذا العوج، فإنه إذا غفل عن هذا العوج كسرها بطلاقها، فلا يغفل عن العوج بل يكون مستحضرا لذلك أنه لا بد من هذا العوج. فإذا غفل عنه وأراد إصلاح هذا العوج فارقها وطلقها ولا يمكن أن يعيش معها. ففيها إودا أو أودا وبلغة، فيها أودا عوج، فيها بلغة أن يتبلغ بها الإنسان، يكتفي بها في الدنيا عشرة وولدا وخدمة تقوم بالحاجة، وتحتاج صبر. فإذا استحضر الإنسان هذا وسعى في إصلاحها وفي تعليمها وتأديبها مع ملاحظة هذا العوج يرتاح ويصعد، وإذا غفل عن ذلك يصيبه الهم والغم وربما أدى به إلى الفراق. أخي يقول: هل تطلب المرأة وتخطب وهي ما زالت في غدتها؟ لا يجوز ذلك، يجوز التعريض، أما التصريح فلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما التصريح فإن ذلك لا يحل، وهذا إذا كانت امرأة في عدة وفاة أو عدة طلاق بائن. أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. وأخني يقول: امرأة الأسير إذا ظنت أنه قد مات فتزوجت، ثم جاء بعد أن تزوجت ولد لها ولد، النكاح الثاني صحيح، يعني صحيح فيما مضى ليس بزنا، ولكن هي باقية على نكاحها الأول، لا تزال باقية على نكاحها الأول، ما زالت في عقد الزوج الأول. إذا جاء الزوج الثاني، الزوج الأول ظهر أبطل هذا الزواج الثاني، صار هذا الزواج باطلا، فإن اختارت أن ترجع إلى زوجها الأول رجعت إليه بالعقد الأول ولا يحتاج عقد جديد. وإذا اختارت الزوج الثاني تفارق أو يفارقها الأول وتنتظر حتى تنتهي عدتها ثم يخطبها هذا الذي قد كان زوجها الثاني خطبة وزواج جديد. أخ يسأل يقول: كان في الجهاد فتقاتل مع جماعة من الروافض، طلب منهم التسليم فرفضوا، فلما وصل إليهم قالوا: نحن مسلمون، مع أنه لو لم يتمكن منهم لقتلوه، فقتلهم. فبعض الناس أنكر عليه وبعضهم قال هذا جائز، فما الحكم؟ ما دام لم يأسرهم فيجوز له أن يقتلهم، إنما إذا قد أسره وأوثقه وصار أسيرا هنا الذي يقتله هو الإمام. أما ما دام أنه لم يؤسر بعد فقط يقول له سلمت، وقد يكون هذا خديعة له فيجوز له أن يقتله، ما زال في أرض المعركة. أخني يقول: إذا زنى الرجل بامرأة وهو بكر فأقيم عليه الحد ثم زنى بعد ذلك، هل في المرة الثانية يحد حد البكر أو الثيب؟ من يجيب؟ حد البكر، لأنه لا يزال بكرا، فإن المحصن لا يكون محصنا إلا بزواج شرعي صحيح. أخوني يقول: الزاني إذا لم يقم عليه الحد كأيامنا هذه لا يوجد من يقيم عليه الحد، قال: فهل يجوز معايشته أو نحو ذلك؟ إذا تاب توبة صادقة فهذا التوبة تمحو ما قبلها ولو لم يقم عليه الحد، ومن تاب يكون كمن لم يعمل المنكر، من تاب توبة صادقة فهو كمن لم يعمل ذلك، وأما إذا لم يتب فكيف يعاشر الإنسان ويخالط إنسانا زانيا؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.